الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة لربنا جل وعلا وإقبالا عليه. اليوم الإخوة نحن فوق التراب، وغدا سنكون تحت التراب، وهذه المجالس من أعظم الأعمال الصالحة التي يقدمها المسلم لنفسه، فيلقى هذه الأعمال الصالحة يوم القيامة، يلقاها بعد موته، مجالس العلم، مجالس الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في الحديث القدسي، قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه المجالس الإخوة هي في حقيقتها ذكر لله وتعظيم لله. ربما بعض المعلومات التي تمر علينا مرت عليك وتعرفها، ولكن بهذا ازداد الإيمان كلما كرر المسلم سماع وقراءة هذه الآيات والأحاديث في باب العقيدة في تعظيم الله، يزداد تعظيما لله ويتذكر، وربما فتح الله تعالى عليه أيضا من العلوم النافعة في ذلك، وبهذا يترقى المسلم في درجات الإيمان كلما أقبل على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى العلي الكبير من فضله. معنا اليوم هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ: العلي والأعلى والمتعال. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال: وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي. الآن يفسر لنا الشيخ حفظه الله ما معنى هذا الاسم. قال: فهو العلي علو ذات قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات وباينها. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في 6 آيات من القرآن: ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. هذا المعنى الأول الذي يثبته أهل السنة. وأما أهل البدع من المعطلة لا يثبتون هذا النوع من أنواع العلو، ولذلك انتبه في بعض كتب التفسير أو شروح الحديث لما يذكر هذا الاسم يقولون: العلي يعني علو مكانة، لا علو مكان، هكذا يقولون علو مكانة. المقصود بالعلي يقولون علو مكانة. لماذا؟ حتى ينفوا ماذا؟ العلو بالمعنى الأول وهو علو الذات، علو الذات، فيقولون علو مكانة لا علو مكان. نقول: الله تعالى هو العلي بجميع الوجوه والاعتبارات. فالمعنى الأول هو أنه العلي بذاته جل وعلا، أما ما يقولونه من نفي المكان لا علو مكان، فما موقف أهل السنة من هذا الإخوة؟ لو قيل لك ما موقفك من قولهم الله تعالى لا يثبت له علو المكان؟ لا نريد مناقشة هذه العبارة، هل هذا صحيح وغير صحيح؟ ها؟ نريد إجابة علمية دقيقة يا إخوة. يقولون الله تعالى لا يثبت له المكان، علو المكان. ها؟ أنتم الآن أجيبوا إجابة علمية، درستوا من قبل كتب في الأسماء والصفات.
نثبت المكان بدون تكييف ولا تكييف.
إينا. أنا أقصد لفظ المكان هذا، هل يصح نفيه أو نعم؟ كيف التعامل مع هذه الألفاظ؟ إذا قال والله ليس في مكان وليس في جهة وليس له حد، هذه الألفاظ كيف نتعامل معها؟ ها؟
على حسب إطلاقها يعني.
نعم. يعني أولا أحسن لابد الإخوة مثل هذه الألفاظ التي لم ترد في القرآن ولا في السنة نستفصل عن معانيها. يقول أنت ماذا تقصد بأن الله ليس في مكان؟ ماذا تقصد بهذا؟ لابد تبين المعنى الحق من المعنى الباطل. فتقول ماذا تقصد من هذا الكلام؟ إذا كنت تقصد أن الله تعالى ليس في مكان يعني ليس في العلو، هذا معنى ماذا؟ باطل. وإذا كنت تقصد أن الله ليس في مكان يعني لا يحيط به مخلوق، فهذا معنى ماذا؟ صحيح. الله تعالى لا تحيط به السماوات، لا يحيط به مخلوق. ثم تقول وأما لفظ المكان فماذا؟ فلفظ ماذا؟ لفظ محدث لم يرد إثباته ولا نفيه لا في القرآن ولا في السنة، فهو لفظ مجمل قد يحتمل حقا ويحتمل باطلا. وهكذا الإخوة التعامل مع هذه الألفاظ المحدثة، تستفصل من حيث المعنى، وأما اللفظ فلا يثبت ولا ينفى. طيب هذه الألفاظ المجملة. نعيد. طيب نقول من حيث المعنى، واحد إن أريد بالمكان، إن أريد بالمكان نفي العلو يعني ليس في مكان، الله تعالى ليس له مكان، إن أريد بالمكان نفي العلو فهذا ماذا؟ باطل. نعم. وإن أريد بالمكان يعني ليس في مكان، وإن أريد بالمكان أنه لا يحيط به مخلوق، لا تحيط به السماوات، فهذا معنى صحيح. طيب وأما اللفظ من حيث اللفظ ماذا تقول؟ اللفظ لا نثبته ولا ننفيه لأنه مجمل يحتمل حقا وباطلا، وأما اللفظ فلا يثبت ولا ينفى لأنه مجمل يحتمل حقا وباطلا. طيب قال إذن هذا المعنى الأول لا يثبته إلا أهل السنة فقط، النوع الأول من أنواع العلو عند أهل السنة، أما الأشاعرة وغيرهم فينفونه. طبعا متقدمي الأشاعرة يثبتون العلو، متقدمي الأشاعرة يثبتون العلو لكن ينكرون ماذا؟ الاستواء. أما متأخري الأشاعرة ينفون العلو والاستواء كالجهمية، لذلك المتأخرين أقرب إلى الجهمية من المتقدمين. طيب وهو العلي علو قدر هذا هو علو المكانة الذي يثبته الجميع. العلي علو قدر، وهو علو صفاته وعظمتها، وهو علو صفاته وعظمتها. فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته جل وعلا. فالآن لما تقول مثلا سبحان ربي الأعلى، الأعلى علو ذات جل وعلا، فهو فوق السماوات العلى على العرش السواء، كذلك الأعلى علو قدر، فأسماؤه وصفاته كلها عليا، فهكذا يعني هو الأعلى في علمه، الأعلى في سمعه، في بصره، في قدرته، في قوته، في رحمته، فله من كل صفة أعلى معنى فيها. وهذا يورث العبد محبة لله تعالى، لأن القلوب مفطورة على محبة الكامل والأعلى، فهذا المعنى يورث المحبة لله جل وعلا، يورث يعني كمال الافتقار إلى الله جل وعلا. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. أنت الآن تفهم الصفة بمعنى معين، علم الله كذا وكذا وكذا، واسع لا يغيب عنه شيء وكذا، هذا المعنى الذي تتصوره أنت في الحقيقة لم تحد بجميع المعنى وتفاصيل هذا العلم. علم الله جل وعلا لا يحيط به مخلوق، فيعترف العبد بعجزه وفقره وضعفه في تعظيمه لله جل وعلا. ثم المعنى الثالث، والمعنى الثالث الحقيقة يعني يندرج في المعنى الثاني، قال وهو العلي علو قهر، إن القهر كذلك من الصفات. قال حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. علو قهر، فهو الذي قهر كل شيء. هكذا تستشعر وأنت تسمع اسم الله الأعلى، أنه لا يتحرك شيء إلا بقهره، هو الأعلى على كل شيء، القادر والقهار لكل شيء جل وعلا. هذا وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من 1000 دليل على علو الله سبحانه، وهي مندرجة تحت أنواع عديدة، بيانها فيما يلي. الآن الشيخ حفظه الله يذكر أوجه الدلالة على علو الله تعالى، العلو الذاتي، من القرآن والسنة. يقول الأول التصريح بالفوقية، يعني لو قيل لك لا يفسر العلو بعلو المكانة فقط، نقول أولا هذا فيه مخالفة لظاهر هذا الاسم، الله قال العلي وقال الأعلى، فظاهر الاسم أن نثبت ماذا؟ العلو الذي يتعلق بذاته وصفاته، هذا الأصل في الأسماء الحسنى، في كل اسم يثبت هذا الاسم كما يتعلق بذاته وصفاته. لماذا أنت تفرق بين الذات والصفات؟ فهو الأعلى بذاته وهو الأعلى بصفاته جل وعلا، فهذا هو الظاهر. والعبد يجب عليه أن يفهم القرآن والسنة على ظاهرهما، وإلا كل واحد يفهم كما يشاء بهواه. وأيضا نحن نثبت الأسماء الحسنى على الوجه الأكمل، فلا نخرج معنى من هذا الاسم بدون دليل، فهذا فيه مخالفة للقاعدة في الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. فلو أخرجنا المعنى الأول نكون قد ما أدينا حق هذه القاعدة، وما أدينا يعني أو ما أثبتنا هذا الاسم على الوجه الذي يحبه الله ويرضى، ما أثبتناه كما يريد الله، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى. الحسنى جمع ماذا أو تأنيث ماذا؟ أحسن، حسنى أحسن. فيثبت في كل اسم المعاني، تثبت المعاني على الوجه الأكمل، فلا يخرج. إذا أخرجت اسم معنى من المعاني من تحت دلالة الاسم، فأنت ما تكون قد أثبت المعاني الكاملة والشاملة لهذا الاسم. طيب، ثم أيضا الرد عليهم بهذه الأوجه، قلناك دلالات كثيرة تدل على علو الله جل وعلا بذاته. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. سيقول لك والله هذه فوقية قهر، كذلك يفسرها بالطريقة هذه، متعبين هؤلاء، الله المستعان. والله تعالى تعبدنا بظاهر كلامه جل وعلا، لكن انظر الآية التي بعدها، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. قال أهل اللغة من فوقهم، هذه صريحة في إثبات علو الذات، لأنه لا يقال في اللغة يخافون ربهم من فوقهم والمراد فوقية القهر، أبدا ما يقال هذا وما يستقيم في اللغة. فهذه الآية الثانية أصرح، لأن قد تقول والله الأمير فوق الرعية، تقصد ماذا فوق الرعية؟ يعني قهر، بقهره وملكه مثلا، وهكذا مفسرون الآية الأولى وهو القاهر فوق عباده، مع أن نقول هذا خلاف الظاهر، لكن الآية الثانية لا مجال لتأويلها. قل يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم هذه تعين أن يكون المراد هنا الفوقية، يعني بالمكان كما عرفنا، يعني فوقية العلو بذاته جل وعلا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعدا حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى، يعني من بلغ الموسى، الموسى معروفة، وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات. رواه النسائي في الكبرى والبزار والحاكم وغيرهم. نعم، حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، قال من فوق سبع سماوات. الثانية التصريح بالعروج إليه سبحانه، قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. الأمر يعرج إلى الله، يعني يصعد إلى الله. إذن هذا يدل على أن الله فوق السماوات في العلو. قال من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. لذلك حادثة الإسراء والمعراج كلها إيش دليل على علو الله تعالى؟ حادثة الإسراء والمعراج تسأل، أنا والله إلى الآن أذكر يعني هذه الحادثة ما أنساها، في لما كنا في الصف الثالث ثانوي، الله يهدي، دخل علينا أحد المدرسين وسألنا هذا السؤال أين الله، وناس مساكين طلاب عوام قالوا له فوق في السماء، نحن شو كنا فاهمين عن هذه الأمور، مساكن يقولهم خطأ خطأ، والذي يقول له على العرش يقول له خطأ، يقول له فوق السماء خطأ، الكل يستغرب الآن ينتظر إيش الإجابة. فبدأ يقرر العقيدة الفاسدة كما تعرفون، إما أن يقول الله في كل مكان أو يقول يعني لا يسأل عن الله بأين، ما يسأل، كأنه لا يعرف يعني أين ربه. إنسان أضاع يعني ربه كأنه ما يعرف أين الله تعالى. المهم فبدأت بعد ذلك يعني بدأت مناقشة مني ومن بعض الإخوة في الفصل، يا أستاذ حديث الجارية أين الله قالت في السماء، قال هذا خاطبها بقدر عقلها والعياذ بالله، هكذا يحرفون النصوص. فهكذا وقع في ذهني، قلت يا أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به حادث إسراء المعراج أين ذهب، إلى من ذهب، عرج به إلى أين، من الذي كلمه فرض عليه فوق الصلوات الخمس، فما تجد جوابا، سكت. ثم قال نسألك سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات هل كان أقرب إلى الله من يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت؟ كيف يعني شبهات ويخدع الناس ويريد إيش يقول لك؟ يعني الله يعلم إيش ها؟ يعني التفت إلى جانب ماذا؟ العلم. ما نتكلم عن علم الله تعالى. قال مثل ما الله يسمع يونس ترى ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم القريب من كل أحد على نفس الدرجة، وأنت كيف تقول هذا الكلام؟ فانظر كيف يراوغون ويتكلم عن علو الذات. فإذا يعني هذه أدلة واضحة وصريحة. قال الثالث التصريح بالصعود إليه. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، هذا قول يعني ابن عباس وغير من السلف. هذه الكلمات الطيبة سبحان الله الحمد لله الله أكبر، كلامك الطيب الإخوة يحتاج إلى برهان. كلما كان عملك صالحا ارتفع كلامك إلى الله جل وعلا، كان له وزن عند الله في صلاتك في أذكارك في تلاوتك للقرآن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، فلوه يعني الحصان الصغير مهره، حتى تكون مثل الجبل. الرابع التصريح برفع بعض المخلوقات إليه. قال تعالى بل رفعه الله إليه في عيسى، وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إليه. متوفيك ما معنى متوفيك؟ النوم، على قول يعني أكثر المفسرين قالوا النوم الذي يتوفاكم بالليل وعلم جرحتم بالنهار. المهم قال ورافعك إلي. طيب الخامس التصريح بتنزيل الكتاب منه. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إذن الله تعالى في العلو لما قال تنزيل. وقال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. السادس التصريح بأنه تعالى في السماء. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. طيب من الذي في السماء؟ هو الله جل وعلا. وافتح تفسير بن جرير. تفسير بن جرير الإخوة يعني اتفق المفسرون على أنه أعظم تفسير للقرآن تفسير بن جرير. طيب نرجعنا تفسير بن جرير، نفتح تفسير بن جرير. هكذا قال ابن جرير، قال في السماء من في السماء هو الله جل جلاله. طيب نراجع معكم تفسير الآية هذه، ما معنى أأمنتم من في السماء؟ ما معنى السماء هنا يا إخوة؟ نعم العلو. وفي تفسر بماذا هنا؟ على ظاهرها، يعني أنها إيش؟ الظرفية. إذا قلنا في بمعنى في الظرفية التي تفيد الظرف على ظاهرها، نفسر السماء بماذا؟ بالعلو، يعني ليس السماء المبنية هذه، لا العلو. لأنك لو قلت هذا المشبه أو المعطل كيف يشبه عليك؟ كيف أنت تقول الله في السماء؟ يعني السماء تحيط به؟ أنت تقول في السماء يعني داخل السماء، يعني السماء تحيط به، هذا معنى لا يليق. إذا عرفنا بدلالة العقل القاطع الصريح أن الآية يجب أن تفسر، فنقول أأمنتم من في السماء يعني أمره في السماء. لا لا تغتر بمثل هذا الكلام، قل له السماء في اللغة معناها ماذا؟ العلو المطلق، هذا معنى يعني السماء. لذلك تطلق حتى على سقف البيت، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. اللي في صدر غيظ على الإسلام أو على السنة ويظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا في الآخرة فلينتحر أحسن له ويموت بغيظ أحسن، فليمدد بسبب بحبل إلى السماء يعني إلى سقف بيته، ثم ليقطع يعني ينتحر، يخنق نفسه ويقطع الحبل ويموت، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. المهم قال في فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى السقف. عرفنا من هذا أن السماء تطلق على العلو مطلقا، في السقف لما كان في العلو سمي سماء، السحاب يسمى سماء، السماء المبنية وجعلنا السماء سقفا محفوظا. كذلك هنا فإذا كانت في على ظاهرها يعني الظرفية فنفسر السماء بالعلو، نقول في السماء يعني في العلو المطلق فيكون على العرش جل وعلا. وأما إذا فسرنا السماء بالسماء المبنية فبماذا نحمل نفسر في نعم في تكون يكون معناه بمعنى ماذا؟ فوق وعلى، كن في بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني على السماء يعني فوق السماوات. فالآية إما تفسر بهذا أو هذا، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى في جذوع النخل؟ يعني عليها. نعم طيب، إذن هذا في تصريح بأن الله تعالى في السماء. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. هي جارية على الفطرة، والله أحسن الآن منا ومن هؤلاء الدكاترة، تسألهم أين الله يقول لك لا لا تسأل، ما يجوز أن تسأل أين الله، أعوذ بالله. كأنه أشد ورعا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، وأنت لا تقول لا هذا السؤال لا يجوز؟ والله جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله جرأة. وهذا حديث صحيح مسلم، لكن أعرف شنشنتهم في هذا الباب، يقول هذا إيش آحاد، حديث آحاد. شو يعني آحاد؟ يعني نقله يعني أفراد من الرواة، ممكن الراوي أخطأ، فما نأخذ به في العقيدة، العقيدة تحتاج إلى يقين. سبحان الله. طيب الصلاة، الصلاة أصل في الإسلام، وكيف نقلت الصلاة إلينا يعني أحكامها؟ هل كل حكم في الصلاة نقل إلينا بالتواتر؟ حديث آحاد. وهكذا الذي يريد أن يلغي الدين يقول آحاد 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 ولا يعمل بشيء من الدين، إذن ما يصلح هذا، كله الإخوة من يعني اتباع الهوى في الحقيقة. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهادة بالإيمان، أن الذي يثبت أن الله في السماء هذا مؤمن. الله هكذا الآن هم كيف يقولون؟ إما يقولون حديث آحاد أو يقولون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها على قدر عقلها، أعوذ بالله. يعني كيف يكون هذا الكلام مستقيما؟ ما الله أدري كيف يعني يخرج هذا الكلام من عقول هؤلاء، يعني يقرها على شيء هو كفر عندهم. هو يقول لك إذا أثبت أن الله في العلو هذا كفر، يقرها على الكفر بسبب أنها لا تفهم. تقر إنسان يقول والله أنا خاطب عن الكفر أخليه كافر لأنه ما يفهم، إيش الكلام؟ وشهد له بالإيمان، اعتقد أنها مؤمنة. وين مؤمنة؟ طيب أي إيمان؟ وقل له إذا جادلك قل والله أنا يسعني ما وسع الجارية، أنا خلي عقلي مثل عقل جارية أحسن لي، ما أريد عقلك، يسعني ما يسع الجارية. في الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف نقول يرحمكم ولا يرحمكم؟ فعل مضارع هذا، فعل مضارع الأصل المرفوع، لكن هنا إيش؟ يرحمكم، ما الذي جزمه؟ أين أداة الجزم؟ لا، هذه من موصولة ما لها علاقة، وبعد الفعل جواب الطلب سمها ارحموا من في الأرض يرحمكم، جواب الطلب. احفظ الله يحفظك. السابع التصريح برفع الأيدي إليه. روى الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال إذا رفع الرجل إليه يديه، هذا يدل دلالة واضحة على علو الله تعالى. بل ذكر بعضهم أن الحيوانات وخاصة الإبل إذا اشتد القحط ترفع أعناقها إلى السماء، ترفع ناقها إلى السماء كأنها تستسقي تريد الغيث، تعرف أن ربها في العلو هذه الحيوانات. الله أكبر. الثامن الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به لما كان صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظم قال للناس وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون في حجة الوداع في خطبة عرفة، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، يقولون لا يجوز أن تشير إلى الله بهكذا بالعلو. التاسع إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات، وحديث المعراج مخرج في الصحيحين وغيرهما واضح. العاشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات طرق السماوات ابن لي صرحا حتى أبلغ طرق السماوات. لماذا؟ قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، قال أي إني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به من أن الله في السماء، يعني موسى أخبر فرعون أن ربه الذي يعبده هو في السماء، قال وإني لأظنه كاذبا. قال فمن نفى علو الله ففيه شبه من فرعون، ومن أثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه الصلاة والسلام ونهج جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام. فهذه الأدلة ونظائرها كثيرة في الكتاب والسنة تضمنت إثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرش المجيد كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر متقرر مجمع عليه بين سلف الأمة وأئمة المسلمين. قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. هذا ينقل الإجماع، وكذلك طبعا تراجع كتاب العلول الذهبي، كتاب العلول الذهبي طبع في مجلدين والشيخ الألباني رحمه الله اختصره مختصر العلو تكملة القصة في المدرسة. طبعا لما حصل نقاش مع الأستاذ ما في أحد اقتنع الحمد لله من الطلاب يعني الكلام الذي يقوله الأستاذ. المهم ثاني يوم أتينا بكتاب العلو في الفصل يعني وبدأنا يعني نتصفح مع بعض الطلاب يعني كتاب العلو يعني نقل فيه الإمام الذهبي يعني القول بإثبات علو الله تعالى على عرشه عن أكثر من 100 إمام من أئمة المسلمين. طيب ومنهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة يثبتون هذا. طيب نحن لماذا نتناقض في أمور العبادات والدين نتبع الأئمة الأربعة ثم في أمور العقيدة ما نتبعهم؟ فإذن لا بد يعني للإنسان أن يراجع نفسه. والله المسألة مسألة يعني ليست هينة لإخوة، مسألة عقيدة. كذلك لو نكمل بعض الأدلة التي يذكرها أهل السنة في تقرير العلو، ذكر الشيخ أدلة من القرآن والسنة والإجماع، بقي ماذا؟ العقل. بقي الدليل العقلي على علو الله جل وعلا. أنهم أحيانا يعني يجادلونك بالعقل، فمن المعقول تقول هذه مناظرة بين الإمام أحمد والجهمية، مناظرة نافعة في هذا الباب، مناظرة عقلية. هما يعني كل ما جبت لهم حديث قالك آحاد والآيات يفسرونها على أهوائهم، فكيف تقنعوا بالعقل؟ قال لهم الإمام أحمد: كان الله ولم يكن شيء معه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما خلق الله الخلق، طيب كان الله ولم يكن شيء معه، لما خلق الله الخلق هل خلقهم؟ ونحن قد نقول ألفاظ الإخوة، والله الإنسان ما يريد أن يتلفظ بهذا ولا أن يتكلم بهذا، لكن ماذا نفعل؟ هذا من باب تقرير الحق. تقول لهم: لما خلق الله الخلق هل خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته؟ الجواب واضح، سيقول لك ماذا؟ خلق الخلق أين؟ خارج ذاته، بالاتفاق. ما في أحد يقول الله خرج خلق الخلق داخل ذاته. طيب، إذا كان قد خلق الخلق خارج ذاته، هناك ثلاث احتمالات عقلية: إما أن يكون قد خلقهم فوقه أو بمحاذاته أو أسفل منه، فما الأكمل عقلا؟ أن يكون إيش خلقهم ماذا؟ أسفل منه، فتبين أن الله تعالى فوق مخلوقاته، انتهى الأمر. فالعلو صفة كمال مطلق، والسفل صفة نقص مطلق، هذا أمر عقلي واضح. وهذه المناظرة ناظر بها الشيخ الألباني أحد الأزهريين مرة في يعني موسم من مواسم الحج، بالفعل ما تجد يعني كلاما في هذا. وأيضا أذكر مرة هكذا حدث بعض النقاش مع بعضهم، فلما ذكرت له مثل هذه المناظرة قال: لا لا لا، ما في جواب واضح. يقولون يلزم إذا أثبت العلو أن تكون قد حددت الله في مكان وجعلت لله حدا، وهذا نقص، هذا تنقص، يلزم من إثبات العلو النقص، هكذا قالوا. فكما عرفنا الإخوة في الجواب عن مثل هذه الألفاظ، يقول والله أنت، يقول إذا قال لك أنت تجعله في جهة أو تجعل له حدا، تستفصله، تقول ماذا تريد بالحد؟ إذا كنت تريد بالحد أن الله مباين يعني عن خلقه، فهذا معنى صحيح، بل هذا معنى كامل، الله تعالى غير مختلط بخلقه، مباين، بائن عن خلقه جل وعلا. فالله تعالى فرق بين الخالق والمخلوق. أما إذا كنت تريد مثلا أن الله ليس، أن الله تعالى يعني له حد، يعني أن المخلوق يحيط به وأن العرش يحده يعني يحيط به مثلا، فنعم هذا معنى أنا لا أثبته، لا تلزمني بهذا. فإذا يعني هذا ليس فيه نقص أبدا، أين النقص هذا؟ كان الله كما كان، كما يشاء جل وعلا، لم يكن شيء معه، ثم خلق الخلق خارج ذاته وجعله أسفل منه، وهو على العرش استوى جل وعلا. طيب، كذلك الدليل الآخر من ماذا؟ من الفطرة. الفطرة أولا الإخوة يعني ترفع يديك، لما ترفع يديك هذه فطرة، يعني رفع اليدين يدل على علو الله تعالى بالفطرة. الذي يرفع يديه قلبه يتجه إلى أين؟ إلى العلو. ثم أيضا أنك تشعر في قلبك باتجاه إلى العلو عند السجود وعند الدعاء، عند السجود عند الداخلية وجه واحد، يعني إذا رفعت يديك في الدعاء، إذا سجدت لله، تشعر في قلبك بماذا؟ بشيء ضروري في قلبك يقول لك هذا الذي تدعوه، هذا الذي تسأله أين؟ هو أعلى منك. لذلك حتى في سجودك ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى، تستشعر علوه جل وعلا. فهذا دليل من الفطرة. لذلك هنا يعني مناظرة تعرفونها، لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله من أئمة الأشاعرة، كان يقرر نفي الاستواء على العرش ونفي العلو، فكان يقول كان الله ولم يكن شيء معه، وهو الآن كما كان، وهو الآن كما كان. طبعا هذا الكلام مجمل، السني إذا تكلم به يقصد به أن الله تعالى كما كان، يعني مع إثبات الصفات له، مع إثبات العلو، مع إثبات الاستواء. لكن هذا ماذا يريد به؟ أن الله كان ولم يكن شيء معه، ثم أيضا حتى لما خلق الخلق كما كان كما كان، يعني لم يفعل فعلا آخر، لم يستوي على العرش، يريد نفي العلو نفي الاستواء. طيب، فقال له أبو العلاء الهمذاني، قال له أبو العلاء الهمذاني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا. يا أستاذ، دعنا عن ذكر العرش والاستواء، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. قال: وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. فبهت أبو المعالي الجويني وجعل يضرب رأسه ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، الهمذاني حيرني، الهمذاني حيرني، الهمذاني. فطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا يعني هذا أمر الإخوة يعني واضح في دين الإسلام. ولذلك يعني السلف رحمهم الله تعالى كانوا يشددون في يعني إنكار العلو. اسمع هذا الكلام لابن خزيمة، يقول: من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ماذا؟ ما قال قتل، قال: فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. فتكفير الجهمية كان مشهور عند السلف، لكن طبعا لما تأخر الزمان ودخلت الشبهات أصبحت حتى هذه المسألة للأسف يعني يدخلها التأويل، ويعني أهل السنة لا يتعجلون أبدا بتكفير المخالف. يعني الأشاعرة الآن الذين يقولون بأن الله ليس على العرش استوى ينكرون العلو، ما نكفرهم مطلقا هكذا. كما قال ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق. فهذا الذي قال هذا الكلام مثلا مسكين تربى على العقيدة الفاسدة، عقيدة الأشاعرة مثلا نشأ عليها، من الصعب يتركها وعنده شبهات في ذهنه، فيحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى نصح وهكذا. للأسف بعضهم الإخوة لما تذكر مثل هذه المسائل يقول: يعني لماذا أنتم يعني تثيرون هذا الخلاف بين الناس بين المسلمين؟ خلاص خلي الناس يعني كل يعتقد بما يشاء وخلاص، يعني هذه المسألة ما لماذا تسبب بيننا خلافا؟ وهذا أمر الإخوة يعني ما أدري كيف يخرج أيضا هذا الكلام من عقول بعض الناس. يعني المسألة هذه تتعلق بمن؟ بالإيمان بالله بأسماء وصفاته بصفة واضحة لله جل وعلا، العلو على عرشه استوى، العلو على عرشه جل وعلا. ولذلك يعني هذه المسألة كما أنها يعني الذي يجحد علو الله تعالى يكون قد خالف في توحيد الأسماء والصفات، وكذلك يعني خالف كما أنه خالف في التوحيد المعرفي كذلك يكون مخالفا في توحيد الألوهية والعبادة. واسمع هذا الكلام يعني من الدارمي في الرد على الجهمية، يقول: فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. يعني أنت الآن إذا قلت الله ليس في السماء، فأنت الآن لما تصلي لما تعبد، تعبد من؟ ما تعبد الله. إذن أنت تعبد إلها هكذا تتوهمه أنه في كل مكان وأنه ليس له مكان. إذن هذا أمر خطير جدا، يعود على عقيدة الإنسان وعلى عبادته و يعني أعماله بالتحطيم. إذن الأمر ليس بالسهل يا إخوة في هذه المسألة. ولذلك يعني هؤلاء لما يعبدون الله ما يقوم في قلوبهم يعني العوام منهم وإن كان قد يتلفظ بهذه العقيدة، لكن لما يعبد الله ولما يدعو لما يسجد لابد أن يقوم في قلبه هذا الأمر، أن يقوم في قلبه ضرورة الاتجاه للعلو. لكن قد تجده يجادل نصرة لمذهبه فنسأل الله تعالى يعني يرد المسلمين إلى العقيدة الصافية ردا جميلا. للأسف الآن مثل تقرير يعني هذه العقيدة علو الله تعالى تجد هذا الأمر غريبا في العالم الإسلامي، ترى لا تظن الأمر يعني واضح في الجامعات الإسلامية. انظر الآن في الجامعات الإسلامية مثلا تدرس العقيدة التي تثبت أن الله ليس في العلو إلا في جامعات قليلة في العالم الإسلامي، شيء خطير هذا. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى العقيدة الصافية ردا جميلا. لذلك الإخوة يعني نحن أعظم ما نحتاجه الآن تصحيح العقيدة في البلاد الإسلامية عموما. الذي يقول لا العقيدة اتركوها والعقيدة خلاص مفروغ منها، لا، هذا كلام والله ما، من لم يعرف عظمة العقيدة، من لم يعرف حقيقة الواقع الذي يعيشه المسلمون. ثم أيضا الإخوة يعني إثبات العلو لله جل وعلا أنه بذاته فوق السماوات أيضا هذا له تأثير على قلب العبد، وهنا نريد أن نستفيد هذه المسالك الإيمانية. يعني ماذا تستفيد؟ هل المسألة نظرية هكذا بحتة؟ نحن ما نتعلم هذا الباب والأدلة فقط حتى مثلا فقط نريد أن نرد على المخالف، لا، قبل كل هذا نريد ماذا؟ أن نستفيد نحن ونزداد إيمانا بالله. فمن الآثار قال هنا الشيخ حفظه الله، قال: والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب وإخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، العلي الكبير جل وعلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، العلي الكبير. تم كيف ختم هاتين الآيتين واللتان تدلان على إخلاص العبادة لله ونفي الشركاء، ختمهما بهذا الاسم العلي. فتعالى أن يكون له شريك جل وعلا، هذا من علوه جل وعلا، تعالى أن يكون له شريك في عبادته. فهذا الاسم يورث الإخلاص في العبادة ونفي الشركاء، لأن الله تعالى يتعالى من أن يكون له شريك. لو أثبت أن لله شريك في العبادة هذا يعني أنك أثبت أن إيش لله يعني مثيل وند، ليس هو الأعلى إذن على المخلوقات. ثم أيضا كما ذكر هنا يورث العبد تعظيما وذلا وانكسارا كما قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. شوف كيف ذكر هذه الصفة مع صفة ماذا؟ الخوف. يخافون ربهم من فوقهم. والله الإخوة الذي يستشعر هذا في صلاته وفي دعاء وفي عباداته يشعر بطعم آخر للخوف والذل. أنت الذل تشعر به مثلا إذا استشعرت عظمة الله، إذا استشعرت مثلا قوة الله وكبرياءه، لكن أيضا إذا استشعرت إلى جانب هذه الصفات استشعرت علو الله تعالى حقيقة على عرشه، وأن هناك ملك عظيم الآن فوقنا يرانا وهو فوقنا جل وعلا، تشعر يعني بهيبة أخرى في قلبك، تشعر بخوف، تشعر بتعظيم وذل آخر ما يطيق اللسان أن يعبر عنه. والله يخافون ربهم من فوقهم. ثم كذلك الإخوة يقول ابن القيم رحمه الله هذه من الآثار كما ذكر هذا في كتاب طريق الهجرتين، قال فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته صار لقلبه قبلة يقصدها، صار لقلبه قبلة يقصدها وربا يعبده وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه. بالفعل أقول هذا كيف يستطيع أن يعبد الله أصلا هو لا يؤمن بأن الله على العرش استوى؟ يعني أين يتجه قلبه إذا كان يريد أن يحقق هذه العقيدة في عبادته؟ يكون قلبه مشتت في العبادة. فالحمد لله أن أنعم علينا بهذه العقيدة الصافية، والله الإخوة نعمة عظيمة، تدخل الصلاة وأنت مرتاح تستشعر أن الله فوقك يراك وأنت تصلي، فتزداد ذلا لله وخوفا، يكون لقلبك قبلة، كما أنك في الصلاة استقبلت القبلة اتجهت لبيت الله، فكذلك قلبك لا يتجه إلا لله، فتشعر بأن هذا القلب ينجذب إلى الله تعالى إلى العلو، يتعلق بالمحل الأعلى بالعرش برب العرش جل وعلا، يتعلق برب العرش جل وعلا، فيكون لقلبك قبلة ويعني إله يتوجه إليه، بخلاف الذي لا يؤمن بهذا الصفة. كذلك الإخوة من العظمة في هذا الاسم سبحان الله أن الإيمان بهذا الاسم، وخاصة لما تقول سبحان ربي الأعلى عند السجود، يورث العبد محبة لله جل وعلا، يورث العبد محبة لله، لأن العظمة في هذا الاسم أن الله تعالى هو الأعلى وهو في نفس الوقت أقرب إليك من كل شيء حتى من نفسك. هذه عظمة الله تعالى في إثبات العلو، أن الله تعالى هو الأعلى وفي نفس الوقت هو أقرب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم يعلم ما في نفسك، لكن هذا القرب قرب خاص، إذا تقربت إليه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا قرب خاص من ربك جل وعلا، فتثبت هذا القرب على حقيقته. نعم هو بذاته على العرش جل وعلا، لكن في نفس الوقت هو قريب منك غاية القرب. فإذا استشعر العبد هذا المعنى في كمال العلو، وهذا هو كمال العلو، الأمير يكون عاليا مثلا حتى إذا كان على مثلا سرير الملك، لكن يكون بعيد عن الناس، لكن الله تعالى مع علوه فهو قريب، كما يقولون يقولون علي في دنوه وقريب مع علوه جل وعلا سبحانه، الذي جمع بين العلو والقرب. فإذا استشعر المسلم وهو في سجوده علو الله يستشعر في نفس الوقت ماذا؟ أن الله تعالى قريب منه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سبحان الله، إذا قلت سبحان ربي الأعلى. فلذلك الله تعالى قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع طرائق يعني سماوات، قال وما كنا عن الخلق غافلين. حتى ما يعني تظن أن إذا أثبت العلو لله فوق السماوات السبع يعني أن الله لا يعلم بحالك وغافل، لا، قال وما كنا عن الخلق غافلين. هكذا. فإذا هذا المعنى في الحقيقة معنى جميل، يعني يستشعر العبد أيضا يعني محبة الله تعالى. إذا استشعرت قرب الله تعالى منك تشتاق للقائه، وازداد يعني حبك لله وتعظيمك لله جل وعلا. فإذا تأمل كيف يورث يعني الإيمان بهذا الاسم، يورث العبد يعني الذل مع المحبة في نفس الوقت. سبحان ربي الأعلى، الأعلى، هكذا تستشعر الأعلى بذاته على عرشه، فتشعر بذل وهيبة وانكسار، هو الآن يراني فوق عرشه جل وعلا. كم الآن بيني وبين العرش؟ سبع سماوات طباقة، ما بين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام كما جاء في بعض الآثار. وإذا كان الآن هذه المجرات والشمس وكذا بعيد عنا يعني بملايين ملايين الكيلومترات، أو يقولون مئات السنين الضوئية أو آلاف السنين الضوئية، فكيف بالسماء وكيف بالسماوات وكيف بالعرش، بالكرسي ثم بالعرش مع هذا العلو العظيم؟ فالله تعالى قريب منك، فتستشعر كماله جل وعلا، لا يغيب عنه شيء، ويراك الآن ويسمعك وهو قريب منك، وكلما تقربت إليه تقرب إليك، فتشعر به يعني أن هذا القلب يتجه إلى الله ويتعلق بالله محبة وشوقا وتعظيما. ولذلك سبحان الله، ما أدري يعني خطر في ذهني هذا الأمر، أن في السجود بالفعل يعني ركنا العبادة الإخوة الذل والمحبة. في السجود فيه قرب ومحبة لله، تقول سبحان ربي الأعلى، الأعلى على الوجه الأكمل هو الذي يكون قريبا منك مع علوه، فتشعر بمحبته والشوق للقائه. ففي الصلاة يظهر يعني في السجود يظهر الشوق للقاء الله وتظهر محبة الله تعالى، والسجود هو سر الصلاة، سر الصلاة، أقرب ما تكون لربك في سجودك. وروح الصلاة وروح الأعمال الصالحة محبة الله. ثم تأمل في الركوع يظهر فيه ماذا؟ جانب التعظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الذل والخضوع. فسبحان الله، كأن في الركوع والسجود إشارة إلى ركنين العبادة، من الذل والتعظيم الذي يكون في الركوع، والمحبة والقرب الذي يكون في ماذا؟ في السجود. مع وجود الذل والتعظيم في السجود ووجود المحبة والقرب في الركوع، لكن الركوع الذل فيه أظهر، والسجود المحبة والقرب إلى الله تعالى فيه أظهر. تأمل كيف اختار هذا الاسم بالذات عند السجود، سبحان ربي الأعلى. ما تضع أعلى أعضائك على الأرض محل السفل تتذكر علو الله تعالى، تتذكر أيضا علوه في أسماء وصفاته، والأعلى في أسماء وصفاته وعظمته وعلمه، فيزداد أيضا تعظيمك لله وتزداد محبتك لله جل وعلا. وأيضا إخوة يعني هنا في الآيات التي ذكرها في أول الباب معنا 3 دقائق، وهو العلي العظيم، والمؤلف يعني حفظه الله تأمل كيف ذكر بعد هذا الاسم ذكر الكبير العظيم. هذا من التناسب اللطيف في تأليف هذا الكتاب، من التأدب مع اسماء الله وصفاته، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين العلو والكبرياء والعظمة. سبحان الله، كما قرن بينهما في الصلاة في الركوع والسجود، فعرفت بعض أسرار هذا الاقتران، لأن الركوع فيه إشارة إلى الذل الذي يأتي من العظمة، العظمة تورث الذل، والعلي يورث المحبة في الحقيقة مع الذل، لكن أيضا يورث كما قلنا العلو الذي هو يكون في أكمل صوره، أن يكون هذا الأعلى هو أقرب إليك من كل شيء، هذا العلو الحقيقي العظيم الذي ينفرد به الرب جل وعلا. فإذا هذا في إشارة إلى هذين الأمرين. وكذلك الإخوة، يعني قد يكون مثلا الأمير عالم على خلقه، ولكن ما يكون عظيما مثلا، قد يكون جاهلا، قد يكون يعني ظالما جائرا، لا يكون عظيما ولا يكون كبيرا في الحقيقة. لكن الكمال أن يجتمع ماذا؟ العلو مع العظمة، العلو مع العظمة والكبرياء. ولا قد تجد إنسان يعلو على الأرض لكن يفسد، فليس بعظيم. العظيم الذي يتصف بصفات العظمة في كل شيء. فأيضا هذا من أسباب، يعني سبب ثاني لاقتران هذين الاسمين، فعرفنا يعني سر الاقتران بينهما. كذلك الإخوة، العبد يعني يتعبد لله تعالى وينظر في القرآن كيف يذكر الله تعالى هذه الأسماء. أذكر الآن مثلا يعني آية ما ذكرت هنا نختم بها في المجلس، لما قال الله تعالى فإن أطعنكم، بين الزوجة بين الزوج والزوجة، فيعني والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم خوف الزوج قال إن الله كان عليا كبيرا. شوف كيف سبحان الله، الإنسان حتى هذا الاسم ينفعك في حياتك الاجتماعية، في حياتك مع زوجتك مع أولادك. لا تجعل نفسك هكذا عاليا في بيتك وأنك أنت يعني فرق بين القوامة وبين يعني الرجال قوامون، ما قال متسلطون، لا قوام، يعني ينظر إلى الشيء الذي يقيم أسرته بالصلاح والخير والرحمة واللين. أما أن يكون هكذا متسلطا كأنه عاليا على يضرب المرأة ويشتمها أو يعني يقسو عليها ويقول أنت مالك علاقة بكذا وتناقشه في موضوع كذا ما يسمع أمرها وكأنه أعلى منها ما يتنزل أن يسمع لها، فاسمع قول الله تعالى إن الله كان عليا كبيرا فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا هي كانت مطيعة وكانت يعني زوجة صالحة، إياك أن تبغي عليها، إن الله كان عليا كبيرا. فالذي يبغي على زوجته وهي صالحة ومتقية فهذا في الحقيقة ما تعبد الله تعالى التعبد الكامل باسمه العلي الأعلى المتعال. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.